السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ورضي الله عن الصحابة الصادقين المخلصين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، كنا نتدارس طرق القتال التي يحسن بها أهل الإيمان أنفسهم من عتاة الجان. وقلت هذه الطرق، إخوة الكرام، التي يحسنون بها أنفسهم تنقسم إلى طريقين اثنين. طريق تقدم معنا ينبغي أن يحسنوا أنفسهم منه، وأن لا يدخل الشيطان منهم إلى أن لا يدخل الشيطان إليهم منه. وطريق ثاني قلت ينبغي أن يفعلوه وأن يقوموا به. فالأول من باب التخلية، والثاني من باب التحلية. أما الأول فتقدم معنا يدور على سبعة أمور: أولها حفظ الخطرات، وثانيها حفظ اللحظات، وثالثها حفظ اللفظات، ورابعها حفظ الخطوات. ثم بعد ذلك الأمر الخامس حفظ السمع، الذي هو آلة لسماع الأصوات المسموعات. ثم بعد ذلك أن يحفظ بطنه وأن يحفظ فرجه. هذه الأمور السبعة. وأما الأمور الثمانية التي ينبغي أن يقوم بها وأن يتحلى بها وأن يفعلها، أن يكثر الاستعاذة بالله من الشيطان. الحمد لله، يرحمك الله. والثاني كما تقدم معنا أن يكثر من قراءة القرآن. والثالث أن يكثر من ذكر الله على الدوام. والرابع أن يكثر من الصلاة والسلام على نبينا خير الأنام عليه صلوات الله وسلامه. والأمر الخامس أن يحافظ على الطهارة. والسادس أن يلازم الجماعة. والسابع أن يبذل ما في وسعه في تحصيل العلم فهو أربح تجارة. والثامن أن يكثر من الصوم ما استطاع فهو حصن حصين له من الشبهات والشهوات. إخوتي الكرام، مر الكلام على الأمر الأول والثاني والثالث من الأمور السبعة الأولى، وشرعنا في مدرسة الأمر الرابع ألا وهو حفظ الخطوات. وقلت هذه الأمور الأربعة من حفظها فهو صديق، حفظ الخطرات واللحظات واللفظات والخطوات. وقررت ما يتعلق بالخطوات، وأن الإنسان إذا استعمل هذه الخطوات فيما أمر الله به فهنيئا له، ترفع له الدرجات وتكفر عنه الخطيئات، وإذا استعملها في غير ذلك فسقاء له. وتقدم معنا إخوة الكرام أن كل من يخطو خطوة، إما أن يخطو لله وبالله وفي الله، وإما أن يخطو لحظ نفسه وللشيطان. قد أشار إلى هذا المعنى ربنا الرحمن في سورة الإسراء، فقال جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فتقدم معنا شرح هذه الآيات في المواعظ السابقة ووجه الاستشهاد بها على بحثنا. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. أجلب عليهم تقدم معنا من الجلب والصياح أي صحبهم. ونادي وادعو من استطعت منهم بصوتك. فقلت كل داع إلى معصية الله فهو فوق الشيطان. كل داع إلى معصية الله فهو فوق الشيطان. ويدخل في هذا تقدم معنا الغناء الذي هو أعظم ما يحرك النفوس إلى المنكرات والرذالات. وأجلب عليهم من استطعت بصوتك. وأجلب عليهم بخيلك واستجذب من استطعت منهم بصوتك. تنهض من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم. كف ونادي وادعو وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. بخيلك تقدم معنا بخيالتك كل من يركب في معصية الله. ورجلك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. ورجلك تقدم معنا كل هذه قراءة حفص وبقية القراء بإسكان الجيم. ورجلك وقلت الرجل جمع راجل كصحب صاحب وتاجر تاجر. وكما تقدم معنا نظائر هذا لا اله الا الله. راكب راكب كبر كادر صاحب صاحب. اجلب عليهم بخيلك ورجلك على قراءة الجمهور. وقراءة ورجلك بكسر الجيم هي لغة الاخوة الكرام في الرجل. يعني جمع راجل رجل. لغة فيها رجل. ورجلك ورجلك وعليه قراءتان بمعنى واحد. كما يقال قصر وقصر. وهنا رجل ورجل ورجل. واجلب عليهم بخيلك ورجلك. بخيلك كل راكب في معصية الله. ورجلك ورجلك كل راكب في معصية الله. وعليه الانسان عندما يخطو خطوة الا ان يخطو في طاعة وإلى طاعة ومن يخطو في معصية وإلى معصية. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ولذلك أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام وأتباعه من أهل الإيمان أن يسألوا ربهم أن يدخلهم مدخل صدق وأن يخرجهم مخرج صدق. والدخول الى الصدق والخروج من اجل الصدق هو المدخل والمخرج الذي يكون لله. قال الله جل وعلا وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وهكذا امر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاه والسلام وهذه الامه ان يسالوا ربهم ان يجعل لهم لسان صدق. فقص الله جل وعلا علينا خبر خليله الكريم نبي الله ابراهيم على نبينا وعليه افضل الصلاه والتسليم انه سال ربه ذلك واجعلني لسان صدق في الاخرين. واجعلني لسان صدق في الاخرين وهو الثناء الذي يكون بحق خالص بصدق لله جل وعلا. وهكذا اخبرنا الله جل وعلا ان المؤمنين الذين يدخلون لله ويخرجون لله يقدمون ايضا على قدم صدق عند الله. وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم وهو ما يقدمون عليه من الكرامة التي ينالونها عند الله جل وعلا والقدرة والمنزلة لانهم قدموا عملا صالحا وخطوات مباركة في هذه الحياة. ولذلك أخبرنا الله أنهم يستقرون ويمكثون في مقعد صدق، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآثر هنا لفظ المقعد على لفظ المجلس في مجلس صدق في مقعد صدق، لأن المقعد قعود مع تمكن ولبس واطمئنان واستقرار، وأما المجلس فليس كذلك، هذا قعود ليقوم، وأما هنا قعود ليمكث. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه الأمور الخمسة لا يصل الإنسان إلى الأخير منها إلا بعد أن يتصف بالأول، دخل مدخل صدق، خرج مخرج صدق، سأل ربه أن يجعل له لسان صدق، فحصل له لما كان عمله لله، خلد الله ذكره في هذه الحياة، يقدم بعد ذلك على مكان الصدق وجزاء الصدق وخير عند الله جل وعلا، يمكث بعد ذلك في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا الإخوة الكرام ينبغي أن نعلم خطوات لا بد من أن نصونها عن آفة. فكل ماكن إما أن يمشي في طاعة الله وإما أن يمشي في طاعة الشيطان. ولذلك أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا خرج من بيته واستعان بربه وتوكل عليه والتجأ إليه فر الشيطان منه، لأنه طار خروجها لله، فما خرج لحظه ولا لطاعة الشيطان ولا لمعصية للرحمن، عندما خرج استعان بالله على خروجه. فاستمع لتقرير هذا من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، ثبت في سنن الترمذي وسنن أبي داود، والحديث رواه الإمام ابن حبان في صحيحه. انظروا في الموارد، رقم الحديث 75 و300 بعد 2000. والحديث إخوة الكرام عزاه الإمام الإمام المنذري في الترغيب والترهيب في الجزء الثاني صفحة 58 و400 إلى سنن النسائي، ولعله في السنن الكبرى. إذا في سنن الترمذي وأبي داود والسنن الكبرى للإمام النسائي والصحيح ابن حبان. والحديث رواه أبو يعلى والإمام ابن السني والإمام الضياء المقدسي في الأحاديث الزيادة المختارة، كما في جمع الجوامع للإمام السيوطي في الجزء الأول صفحة 55. والحديث إسناده صحيح ثابت من رواية سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله، بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له حسبك أتيت، يعني بأعظم ما يؤتى به، وصرت في حسن حصين ودنية قوية، حسبك يخشيك أنت في خير، هديت وكفيت ووقيت، هديت إلى الصواب والرسل، وكفيت كل آفة ووقيت من كل مكروه، حسبك هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ إذا هنا خرج مخرج صدق، بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبك هديت وكفيت ووقيت. والحديث كما قلت إسناده صحيح من رواية سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وروى الإمام ابن ماجه في سننه في الجزء الثاني صفحة 79 بعد 200 و1000 من سنن الإمام ابن ماجه من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. والحديث رواه الإمام الطبراني في كتابه الدعاء، كما نص على ذلك الإمام البوصيري في كتابه إصلاح الزجاجة في زوائد سنن الإمام ابن ماجه في الجزء الثالث صفحة 110. ولفظ الحديث كما قلت من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خرج الرجل من باب بيته، وفي رواية إذا خرج الرجل من داره كان معه ملكان موكلان به، فإذا قال بسم الله قال له هديه. وعليه هناك يقال له حسبك، من القائل؟ الملكان الموكلان. كان معه ملكان موكلان به، فإذا قال بسم الله قال له هديه. وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال له يقيه. فإذا قال توكلت على الله قال له كفيت، هديت ويقيت وكفيت كما تقدم معنا. فيلقاه قريناه أي من الجن فيقولان ماذا تريدان من رجل هدي وكفي ووقي، ماذا تريدان من رجل هدي وكفي ووقي. وإسناد حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه ضعف، ففي إسناده هارون التيمي المدني، قال عنه الإمام البصيري ضعيف، وبذلك حكم عليه الحافظ ابن حجر في التقرير، ولم يخرج له من أهل الكتب الستة إلا الإمام ابن ماجه عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه، رمز له في التقرير قال. لكن قال الإمام البصيري له شاهدا من حديث أنس، فتقدم معنا الشاهد وهو في سنن أبي داود والترمذي والنسائي كما تقدم معنا، وليس كذلك وفي صحيح ابن حبان وغير ذلك من دواوين السنة كما تقدم معنا، وحديث أنس صحيح فيشهد لحديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين فيتقوى به. إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله، توكلت على الله هديت وكفيت ووقيت، إذا صدر منه هذا فخرج إذا مخرجة. لا إله إلا الله، فكرة الفرار حقيقة الجزاء من جنس العمل، فمن كانت خطواته لله عز وجل حفظه الله عز وجل سبحانه وتعالى فلا يجعل للشيطان عليه سبيلا، ومن حفظ أعضاءه في حال شبيبته حفظها الله له في حال شيبته، والجزاء من جنس العمل. يذكر أئمتنا في ترجمة العبد الصالح أبي شجاع، القاضي أبي شجاع من أئمة الشافعية صاحب المتن المشهور المسمى باسمه متن أبي شجاع في الفقه الشافعي، ولعل الله يسهل لنا مدارسته بفضله ورحمته. متن أبي شجاع لا إله إلا الله. العبد الصالح إخوة الكرام ترجمه الإمام السبكي في طبقات الشافعية في الجزء السادس صفحة 15، وقال هو أحمد بن الحسن، أحمد بن الحسن بن أحمد الأصفهاني، وذكر أنه درس الفقه الشافعي في البصرة 40 سنة، وممن تلقى عنه الإمام أبو طاهر السلفي. يقول أبو طاهر السلفي حدثني هو بذلك، أي الإمام أبو شجاع، سنة 500 للهجرة، قال ولا أدري كم عاش بعد ذلك، قال وهو من أبناء الدهر يعني ممن عمر طويلا. هذا العبد الصالح رضي الله عنه وأرضاه كان يقصد قبضة لا يستطيعها الشباب في حال شيبته لا في حال شبيبته، فيقال له كيف هذا يا أبا شجاع؟ فيقول أعضاء حفظناها لله في الشبيبة كحفظها لنا في الشيبة. وكان يقرأ الخط الدقيق من بعد، هذا في حال شيبته رضي الله عنه وأرضاه. إخوة الكرام، ما حدد عمره إلا أنه قيل إنه من أبناء الدهر يعني عمر كثيرا. والإمام البادوري في حاشيته على شرح الإمام ابن القاسم على متن أبي شجاع في الجزء الأول صفحة 10 ذكر أن هذا العبد الصالح عاش 60 و100 سنة، وما رأيت أحدا ذكر هذا، فيحتاج الأمر إلى تحقيق. والذي يبدو لي أن الإمام البادوري وهم وخلط بينه وبين رجل آخر يكنى أيضا بأبي سباع واسمه قريب منه فخلط بينهما، ذاك محمد بن الحسين وهذا أحمد بن الحسن. ذاك وزر صار وزيرا للخليفة المقتدي بالله، ثم ترك الوزارة بعد ذلك واشتغل في المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه في خدمة المسجد الشريف وكنس الحجرة وتنظيفها ورعايتها، وأدركه أجله وتوفي في المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه. جاءت أيضا ما عاش تلك الفترة، نعم توفي سنة 88 كما ذكر الإمام الباجوني، لكن ليس عمره كما قلت 60 و100 سنة، لا، نعم هو توفي في تلك السنة كما ذكر ذلك الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء 12 صفحة 50 و100. هذا من هو؟ محمد ابن الحسين الذي هو كان وزيرا ثم ترك ويعني اشتغل بهذه المهنة يتقرب إلى الله عز وجل. الإمام فيما يظهر الجدير خلق به الأمر، فهو لم يتوفى سنة 88 و40. فالإمام السبكي عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا ينقل عن أبي طاهر السلفي أن أبا شجاع حدثه في عام 500 أنه درس الفقه الشافعي في البصرة 40 سنة، وكان حيا في ذاك الوقت، والذي توفي سنة 88 و400 هو الذي كان وزيرا، وهو محمد بن الحسين، والقاضي أبو شجاع وأحمد بن الحسن. يحتاج الأمر لتحقيق، فما يعلم كيف دخل الوهم على الإمام البادوري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. السيد كما قلت هو من أبناء الشام وعاش طويلا، وكم عاش بعد 500 كما قال أئمتنا لا ندري، وكان أيضا يتمتع بحواسه وعنده هذا النشاط والحيوية، يقرأ الخط الدقيق من بعد ويقفز قفزة لا يستطيعها الشباب، فعندما يسأل يقول حفظناها في الشديدة فحفظها الله لنا في الشديدة. ونقل مثل هذا أيضا عن إمام جليل أيضا من أئمة الشافعية ألا وهو أبي الطيب الطبري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وتوفي سنة 50 و400 للهجرة. انظروا ترجمته الطيبة في البداية والنهاية في الجزء 12 صفحة 280، وهو طاهر ابن عبد الله ابن طاهر الطبري. ولد سنة 48 و300 وتوفي سنة 50 و400، فعاش 200 و100، وليس كذلك؟ 200 و100 و200 عاش رضي الله عنه وأرضاه. يقول الإمام ابن كثير عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا: مات عن 100 سنة و200 وكان صحيح العقل والفهم والأعضاء، وكان يفتي في آخر أيامه ويقرأ الخط الدقيق من بعد رضي الله عنه. أيضا الإمام أبو الطيب الطبري الذي توفي سنة 50 و400 للهجرة. وهكذا شيخ الإمام ابن الجوزي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، اختي الكرام، القاضي أبو الطيب الطبري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، حقيقة ذكر أئمتنا في ترجمته عجبة، وليتنا أدركنا زمانه يعني لنعطيه أرواحنا لا ثيابنا ليلبسها. كان هو وأخوه من العلماء العباد، وليس لهما إلا ثوب واحد وعمامة واحدة، فإذا خرج أحدهما من البيت قعد الثاني لا يستطيع أن يخرج، لأنه لا يوجد ثوب للخروج إلا ثوب واحد، فإذا اضطرا لغسل هذا الثوب حبس الأخوان، لا يستطيع واحد منهما أن يخرج. لا إله إلا الله. وكان يعني فقيرا ولا يأخذ من أحد شيئا، فمرة أعطى خطه إلى الخطاف ليصلحه، بما أنه فقير فبدأ يعني يؤخر إصلاحه له، لو واحد من أهله يعني الغنى والثراء لهم كأن عجل في إصلاحه، وبدأ ينسي. الإمام أبو الطيب الطبري رضي الله عنه أرضاه حاسيا، فكان إذا دخل السوق يمر على الخفاف، فإذا رآه ذاك أخذ الخف وغمسه في الماء،
ويقول أين الخبز؟ يقول غمست في المال أنا أفتحه لك. لا يريد أن يجلس عنده لأن يتأخر يمشي، يخرجه ذاك من الماء ويتركه بلا إصلاح. لما تكرر هذا قال يا هذا أعطيتك خبزي لتصلحه لا لتعلمه السباحة. لا إله إلا الله. كلما آتي إليه الخبز تدخله في بل الماء وتقول يعني أدخلت الجليل والآن أخيطه. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وهو إمام الدنيا رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا كما قلت شيخ الإمام ابن الجوزي عليه جميعا رحمة ربنا ورضوانه أبو بكر البزاز محمد بن عبد الباقي الذي توفي سنة 35 للهجرة، وقد عاش هذا العبد الصالح ما يزيد على 93 سنة. فلما ولد حضر من الزمان اتفق رأيهما أنه لا يزيد أكثر من 50 سنة. يقول الإمام ابن الجوزي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا أدركته بعد 93 سنة من عمره. لا إله إلا الله. وهو سليم الحواس لم يتغير منه شيء، وهو ثابت العقل يقرأ الخط الدقيق من بعد. أبو بكر البزاز محمد بن عبد الباقي عليه وعلى أئمتنا رحمة الله. إذا نصف الكرام لابد من ضبط الخطوات كما ضبطنا اللحظات كما ضبطنا اللحظات كما ضبطنا الخطأ. هذه الأمور الأربعة لابد من ضبطها، فمن ضبطها هنيئا له فليس للشيطان عليه سبيل. كان الإمام أبو الطيب الطبري يقول كما في طبقات السادة الشافعية للإمام السدسي في الجزء الخامس وترجمته من صفحة 210 إلى صفحة 50 ترجمة في قرابة 40 صفحة، يقول ما عصيت الله بواحدة من جوارحي قط، ما عصيت الله بواحدة من جوارحي قط رضي الله عنه. لا إله إلا الله. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام وسماه فقيها فكان يعجب بهذه الرؤيا ويفرح بها ويقول سماني النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤيا فقيها، فقال له يا فقيه يا فقيه. هذا الأمر واضح في الكرام لا بد من أن نعتني به، ألا وهو حفظ الخطوة. الأمر الخامس الذي ينبغي أيضا أن نراعيه تماما مراعاة حفظ الأذنين، وهما آلة لسمع الأصوات. حفظنا الخطرات وهي فآلتها القلب، اللحظات البصر، اللفظات اللسان، الخطوات الرجلين. نحفظ بعد ذلك السمع الذي هو آلة، الأذنان آلة لضبط الأصوات. أيضا لا بد من حفظ السمع إخوة الكرام، لا بد من حفظ السمع، ولا يجوز أن تسمع شيئا لا يحل لك، وإذا عرضت نفسك لذلك فأنت تعرضت لدخول الشيطان عليك. فإذا بعد ذلك أصابك بسوء لا تقل من أين أتيت، أتيت من هذا المنفل الذي ما حصلته، فحصن نفسك واتق ربك. اخوتي الكرام، كما اننا نضبط كما تقدم معنا اللحظات ينبغي ان نضبط آلة الاصوات السمع. فحقيقه السمع والبصر لهما شان عظيم في ايصال الاشياء الى القلب، والسمع مع البصر، السمع مع البصر مجموعهما يعدلان القلب. ولذلك من فقد سمعه وبصره كمن فقد عقله وقلبه، لا وعي عنده ولا يكلف، القلم مرفوع عنه. لا تكليف على من فقد العقل ولا تكليف على من فقد السمع والبصر. لا بالإمكان أن توصل إليه معلومة من المعلومات، لا عن طريق السماع ولا عن طريق الرؤية. ففاقد هذين الأمرين كمن فقد عقله، نسأل الله العافية والسلام. كل منهما له شأن عظيم وينبغي أن يضبط وأن يحفظ. وأئمتنا يعني بحثوا في منزلتهما والمقارنة بينهما بين السمع والبصر، والبحث قريب إليكم خلافته ذكره الإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في بدائع الفوائد في الجزء الثالث صفحة 64 و100 إلى 65 و100 كما ذكره في كتابه مفتاح السعادة وميسور ولايتي العلم والإرادة في الجزء الأول صفحة 400 إلى صفحة 600 وأعاد البحث في صفحة 65 و200 من نفس الجزء من مفتاح السعادة. وخلاصة كلامه في هذا الأمر إخوة الكرام يقرر أن الله جل وعلا ميز هذا الإنسان عن بهيم الحيوان. ميزه بأي شيء؟ بتحصيل العلوم الفسادة، كسب العلوم يحصلها، وليس هذا في مقدور الحيوانات البهيمية. وأطرح ما في هذا الإنسان من أعضاء ما كان محلا للعلوم، والأعضاء التي هي محل العلوم ثلاثة: الفؤاد والقلب والسمع والبصر. هذه الأعضاء الثلاثة هي محل العلوم، ولها نكتسب العلوم: القلب، السمع، البصر. فمستقر العلوم موضعها القلب، والسمع رسول للقلب يأتي بالعلم ويوصله إلى القلب. وأما العين فهي طليعته، وهي رقيب القلب، وهي أمين سر القلب. إذا يحصله عن طريق العين وعن طريق السمع ويستقر في القلب. لا إله إلا الله. فالسمع والبصر إذن هما أشرف الأعضاء بعد القلب. السمع والبصر لهما من الإدراك ما ليس لسائر الأعضاء، لا يوجد عضو في الإنسان يدرك كما يدرك السمع والبصر. هل يجبيها حاسة اللمس؟ لكن الإدراك الذي في السمع والإدراك الذي في البصر يفوقان بكثير الإدراك الذي في الأعضاء الأخرى، فيها إدراك يناسبها. هنا إدراك كما قلت له شأن يفوق الإدراك للأعضاء الأخرى. لا إله إلا الله. لهذين العضوين من الإدراك ما ليس لغيرهما، ثم جعلهما ربنا جل وعلا في أشرف جزء من الإنسان وهو وجهه ورأسه. السمع والبصر في أشرف أعضاء الإنسان. لا إله إلا الله. وهما السمع والبصر أفضل ما في الإنسان من الأجزاء والمناسب، وهما أفضل ما في وجهه من الأجزاء والمناسب. يعني الوجه هو أفضل الأعضاء، وأفضل ما في الوجه سمع وبصر، أفضل ما في الوجه سمع وبصر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وقد أشار الله جل وعلا إلى هذه الأعضاء الثلاثة في كثير من آيات كتابه، فقال جل وعلا في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وهي العقول والقلوب، لعلكم تعقلون. إذا لعلكم تشكرون سمع وأبصار وأفئدة. وأشار الله جل وعلا إلى هذه الأعضاء في سورة الإسراء، فقال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأشار الله جل وعلا إليها في سورة الأحقاف، فبعد أن ذكر قوم نبي الله هود على نبينا عليه الصلاة والسلام: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. وأرسل نبي الله هود على نبينا عليه الصلاة والسلام إلى قوم عاد: إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. إلى أن ذكر الله جل وعلا بعد ذلك أنه حلت بهم العقوبة، فقال جل وعلا: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. وما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. إذن هذه أشرف ما في الإنسان من الأعضاء: قلب وسمع وبصر. الله جل وعلا يقول في حق من أهملها في سورة الأعراف: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إذن هذه الأعضاء أشرى مرات الإنسان من أعضاء هذا محل اتفاق القلب، وهذا كما قلت هو أشرفها. السمع والبصر أيهما أفضل؟ أيهما أفضل، السمع أو البصر؟ حقيقة أورد أئمتنا في ذلك بحثا طريفا ومحاكمة يعني في تفضيل أحد هذين العضوين هاتين الحاستين على غيره، على بعضهما هذا أفضل أو هذا أفضل. بعد الاتفاق على أنهما أفضل أعضاء الإنسان بعد القلب، بعد عقله وقلبه، لا إله إلا الله. فذهب الإمام ابن قتيبة عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، ومعه إمام الحرمين أبو المعالي، إلى تفضيل السمع على البصر، إلى تفضيل السمع على البصر. الإمام ابن قتيبة عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة الذي توفي سنة 76 للهجرة، وهو صاحب كتاب مسلم القرآن وهكذا تفسير غريب القرآن وغير ذلك من الكتب النافعة. عبد الله ابن مسلم نعته أئمتنا كما قال الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء 17 صفحة 91 و300، قال: كان لأهل السنة كالجاحظ المعتزل، يعني هو خطيب أهل السنة وهو متكلم أهل السنة وهو المدافع عن أهل السنة، كما أن الجاحظ متكلم وخطيب والمدافع عن أهل الاعتزال، هو لأهل السنة كالجاحظ المعتزل. وأما ما قاله الحاكم في ترجمته فقد كنت نبهت عليه إخوتي الكرام في معهد الأئمة في محاضرة التفسير، فانتبهوا لذلك إذا مر معكم كلام الحاكم فيه رضي الله عنهم وأرضاهم. نقل الإمام الذهبي في الميزان كما في الميزان الإمام الذهبي والميزان للحافظ ابن حجر ومعه الميزان في الجزء الثالث صفحة 57 و300، قال الحاكم: أجمعت الأمة على أن ابن قتيبة كذاب. وهذا في الحقيقة كما قلت كلام يعني شديد قاسي، علق عليه الذهبي بعبارة قاسية بمثل ما في هذه العبارة من قسوة، فقال: قلت هذا كلام من لم يخف الله عز وجل. والحقيقة كما قلت العبارة قاسية كما أن تلك قاسية. والإمام ابن قتيبة عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا بشر يخطئ ويصيب، وإذا أخطأ كان ماذا؟ نعم، حوله ثلاثة أخطاء ينبغي أن تحذر، وما عدا هذا فهو من أئمة الهدى رضي الله عنه وأرضاه. كان عنده انصراف يسير عن أهل البيت الطيبين الطاهرين. والحاكم بالعكس عنده يعني زيادة ميل إلى أهل البيت بحيث يفضل عليا رضي الله عنه على غيره رضي الله عنهم اجمعين. فاذا هنا زياده وهناك نقصان، فاختلف المشربان، فلذلك وجد كما قلت يعني هذا الكلام القاسي، غفر الله لهما ورحمهما ورضي عنهما. الامر الثاني، حقيقه الامام ابن قتيبة في اوائل كتاب تاويل مختلف الحديث يعني تكلم كلاما لا ينبغي في حق سيدنا ابي حنيفه رضي الله عنه وارضاه. وعندما اطلق لسانه في ابي حنيفه اطلقت الالسن بعد ذلك فيه، وليته لم يذكر ما ذكره كما قلت في حق ابي حنيفه رضي الله عنه وارضاه، الا يترك الاثار ويقدم الراي وغير ذلك من الكلام. ثم ذكر بعد ذلك عنه اخبارا مستهجنه: أبو حنيفة رضي الله عنه بريء منها. فهذا أيضا لا بد من وعيه، أيضا لا بد من وعي هذا. أمر ثالث، بقي بعد ذلك أخطاء عامة لا سيما نحو القراءات، حقيقة له مواقف فيها خطأ. ولما جاء لقراءة حمزة رضي الله عنه وأرضاه وعن أئمتنا جميعا زعم أن قراءة حمزة ليست متواترة وأن حمزة أخطأ في حروف كثيرة لأنه من أبناء العجم وكان يلحن. هذا كلام باطل 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 ممن قدر. ويكفي أن يقول الإمام سفيان الثوري رضي الله عنه وأرضاه في حق حمزة ما قرأ حرفا إلا بأثر، وكان أورع أهل زمانه رضي الله عنهم وأرضاهم. فلنقف عند حدنا ولذلك يقول حافظ بن حجر نقلا عن شيخه الإمام العراقي يقول قال شيخ في لسان الميزان في المكان الذي حدثته إنه أغلاط إنه أغلاط كما قلت كل إنسان إنه أغلاط. فلتجنب هذا في الأمور الثلاثة في حق أبي حنيفة انحراف عن آل البيت الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم أجمعين لا يعني كما قلت يقع في واحد منهم لكن شيء من الجفاء والجفة وهكذا يعني عدم التعلق إذا جاء يعني أحيانا ما ترى عنده يعني الميل الذي عنده السنة نحو البيت أهل البيت الطيبين الطاهرين. فهذا حقيقة ينبغي أيضا يعني كما قلت يعني أن يذكر في ترجمته إذا مر بشيء من ذلك أن يقال هذا يعني تقصير من الأمر الثاني كما قلت نحو أبي حنيفة. الأمر الثالث أغلاط أخ ويعني أشدها نحو القراءة. ومع هذا الإمام رضي الله عنه وأرضاه فأن يقال بعد ذلك الأمة أجمعت على كذا في حق الإمام بن قتيبة فلا ثم لا. ولذلك قال الخطيب في تاريخ بغداد في الجزء العاشر صفحة 17 كان ثقة دينا فاضلة حقيقة له أغلاط هذا لا ينجو منه أحد. اتهم بأمر رابع لم يثبت عنه ألا وهو أنه يذهب مذهب الكرامية ويقول بتشبيه الخالق بخلقه. فقال الإمام الذهبي في السير خاتما ترجمته في الجزء 17 صفحة 91 لا إله إلا الله في الجزء 13 أخوتي الكرام صفحة 96 في الجزء 13 صفحة 96 في الجزء 17 تقدم مجموع الفتاوى وليس كذلك خاتما ترجمته. قلت إن صح عنه ذلك وهو تشبيه الخالق بمخلوقاته فسحقا له وبعدا فما في الحق محاضرة. حقيقة إن صح فلم يصح لكن لم يصح رضي الله عنه وارضاه. الإمام ابن قتيبة فضل السمع على البصر ومعه الإمام أبو المعالي رضي الله عنه وارضاه عبد الملك بن عبد الله بن يوسف وهو إمام الحرمين في سنة 78 و400 للهجرة 78 و400 للهجرة. انظروا ترجمته الطيبة في السير في الجزء 18 صفحة 68 و400 وترجمه الإمام السلفي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في طبقات الشافعية لا إله إلا الله بما يقارب 60 صفحة في الجزء الخامس صفحة 65 و100 ما بعدها من صفحة 65 و100 إلى صفحة 22 و200 يعني كم نحن على 57 صفحة. على كل حال بهذا الحدود رضي الله عنه وأرضاه إمام الحرمين من أئمة الشافعية الكبار رضوان الله عليهم أجمعين واعتنى به والده أتم عناية ليس بعد أن ولد بل قبل أن يولد. فاكتسب المال الحلال وتزوج امرأة صالحة ولما تم الحمل كان يعتني به وهو حمل في بطن أمه. فلما ولد ازدادت العناية به رضي الله عنه وأرضاه إمام الحرمين. فبتقدير الله في يوم من الأيام كانت أمه مشغولة وهو طفل رضيع فدخلت عليهم جارية لجيرانهم كانت مرضعة فبكى إمام الحرمين وهو في المهد فأخذت تلك الجارية فأرضعته مصة أو مصتين. فلما دخل والده أخبر قال سبحان الله هذه جارية للجيران وما استأذناهم في أن ننتفع بلبنها. أبتسم علي الولد أن يظلم قلبه فأخذه ونكسه على رأسه ليتقيأ ما رضعه. وكان رضي الله عنه كما يقولون لا يتلعثم في دروسه إلا نادرة. فإذا توقف يقال من أين لك هذا يا إمام؟ يقال هذا من أثر المصطة، يعني مصطها في المهد وأنا في الصغر، رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه. ذهب الإمام ابن قتيبة وأبو المعالي إمام الحرمين كما قلت إلى تقديم السمع لعدة أمور. انظروا لهذا المبحث اللطيف. أولها قال بالسمع يسمع الإنسان كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، يسمع القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا السمع له ميزة يتلذذ بكلام الله بتلاوة الله. وأبو المعالي إمام الحرمين كما قلت إلى تقديم السمع لعدة أمور. انظروا لهذا المبحث اللطيف. أولها قال بالسمع يسمع الإنسان كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، يسمع القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا السمع له ميزة يتلذذ بكلام الله بتلاوة الله. عندما نقرأ السمع يتلذذ. لا إله إلا الله. الفائدة الثانية بالسمع نخفض العلوم النافعة أكثر مما يحصل العلوم النافعة بواسطة البصر. الأمر الثالث السمع يدرك الحاضر والغائب والمحسوس والمعكوس، وأما البصر فليس كذلك. ما هو محسوس حاضر تدركه؟ حاضر أيضا مشاهد أمامك. وأما بعد ذلك يعني غائب معقول يعبر عنه لا يمكن أن تراه بعينك. لا إله إلا الله. الأمر الرابع السمع لا يلحق الإنسان فيه كلامه مع كثرته وعظمه. كثرة الأفكار رغمها، كثرة المعلومات التي تتلقاها بأذنيك لا يحصل الكلام ولا ملل ولا سآمة مهما سمعت. وأما البصر حقيقة تنظر بعد ذلك كما لابد من تقف، ولذلك لابد من أن ينام الإنسان. وإذا نام انتهت الرؤية، مع أنه لا بصره يخفى. ولذلك يعني إذا صاح الإنسان بجواره يعني عاريا سمع، لكن رؤيا من يمر بجواره لا يرى. فإذا البصر يعتريه كلام تعب سكوت يقف، أما السمع فعمله مستمر. لا إله إلا الله. الأمر الخامس قال فاقد السمع أقل علما من فاقد البصر، بل قد يكون فقد البصر سببا لتحصيل العلم الكثير إذا كان السمع معه. لأنه إذا فقد بصره ذهبت عنه المشغلات والملهيات التي تشوش قلبه وتعكر نفسه، فيسمع وليس عنده في مخيلته صور تشغله فيحفظ، ولذلك حفظ الأعمال أضبط من حفظ النطق. إنما إذا فقد السمع كما سيأتينا حقيقة حالته غبية، فقد السمع عنده البصر ملهيات يراها وما يعني ينبغي أن يسمعه من مواعظ تجدر حجب عنها، فقد يكون البصر سببا بعد ذلك لتلفه وعطبه بما يراه من مغريات وملهيات. الأمر الثالث قال إن الله جل وعلا أشار إلى تقديم السمع ومنزلته على البصر في سورة يونس، فقال جل وعلا أمن يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. فهنا قابل الله جل وعلا بذهاب السمع ذهب العقل، فكأنهم إذا ذهب السمع ذهب العقل. ومنهم من ينظر إليه أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إذا يعني هنا ما قدم بذهاب البصر ذهاب العقل وضياعه، إنما فقط ذهب الإبصار وانتفت الرؤية. يضاف إلى هذا أن الله قدم في الآية السمع على البصر. ومنهم من يستمعون إليه أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. هذه دلالة ثابتة كما قلت ثابتة، استدل بها هذان الإمامان المبارك. خالفهما فيما ذهب إليه الإمام ابن الأنباري عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا وقد توفي سنة 28 و300، وهو محمد ابن القاسم ابن محمد الإمام أبو بكر ابن الأنباري، كان يحفظ 300,000 بيت من الشعر استشهادا لمعاني القرآن، ما يشهد لمعاني القرآن 300,000 بيت من الشعر، وكان يحفظ 20 و100 تفسير سندا ومسمعا، الإمام أبو بكر ابن الأنباري. وما حدث وبين يديه صحيفة قط، إنما يملي الصفح. وكان يقرأ في كل أسبوع يقرأ 20,000 ورقة، اجمعها كم مجلد؟ 20,000 ورقة، لا إله إلا الله، يعني لو قلنا كل مجلد 500 يصبح معنا 40 مجلدة، وليس كذلك؟ هذا في كل أسبوع 20,000، إذا يقرأ في كل أسبوع يقرأ 40 مجلدة، إذا في كل أسبوع يقرأها رضي الله عنه وأرضاه. وألف في غريب الحديث كتابا هو أكبر كتاب ما عندنا خبر عنه، بلغت ورقاته 50,000 ورقة. قال الإمام الذهبي في السير أحسبه يزيد على 100 مجلد، 50,000 ورقة، يعني لو أن كل مجلد 50 ورقة، مع أنه أكثر، يعني 50 ورقة تخرج أكثر من مجلد. واضح هذا، لأنها إذا ورقة مكتوب على يعني وجهيها تصبح 50,000، وإن كانت 50 بخطوطهم السابقة لأن الطباعة تحتاج أكثر، لكن لو كنا 50,000 ورقة، لا إله إلا الله، كل إذا مجلد 50 صفحة فيزيد على 100 مجلد، كما قال الإمام الذهبي يحسبه يزيد على 100 مجلد في غريب الحديث رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا جهد الإمام أبي بكر بن الأنباري. هذا العبد الصالح رضي الله عنه وأرضاه ذهب إلى تفضيل البصر على السمع، قال منة الله علينا بالبصر أعظم من منته علينا بالسمع، وفائدة البصر فينا أعظم من فائدة السمع. لما أورد أيضا أمورا قرر بها قوله كما قرر الإمام ابن قتيبة وأبو المعالي قولهما. الأول قال بالبصر يحصل الإقبال والإدبار والقرب إلى النجاة والبعد عن الهلاك بالبصر، يعني لو فقدت بصرك وعندك سمع لا تستطيع أن تقترب مما ينفعك ولا أن تبتعد عما يضرك، لأن هذا محله البصر والرؤية، وهذا في العين لا في الأذن. إذن بالبصر إقبال وإدبار، قرب من النجاة، بعدا من الهلاك. الأمر الثاني قال بالبصر تحصل الرؤية، والرؤية لا تقبل الغرض، ولذلك إدراك البصر أتم وأكمل من إدراك السمع، وليس رائم كمن سمع، وليس رائم كمن سمع. وخليل الرحمن إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم سمع أن الله جل وعلا يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وهو مؤمن بذلك، لكن طلب الرؤية بعينيه ليزداد اطمئنانا ويقينا، إدراك أتم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذا إدراك هنا تام ويحصل مزيده اطمئنان، وهذا الذي صدر من خليل الرحمن إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، كما هو علم ذلك ليحصل مزيد اطمئنان، فليس هناك شك ولا شائبة من الشك. وقد دافع نبينا عليه الصلاة والسلام عن خليل الرحمن إبراهيم على نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم دفاعا عظيما، حتى لا يظن بعض قاصري النظر أن خليل الرحمن إبراهيم على نبينا عليه صلوات الله وسلامه شك، ثبت في المسند والصحيحين. والحديث رواه الإمام ابن ماجه في سننه وعبد بن حميد في مسنده، والحديث في تفسير الطبري وابن مردوي، ورواه البيهقي في الأسماء والصفات من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالسكت من إبراهيم. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو كنت مكان يوسف لأجبت الداعي. على نبينا عليه جميعا صلوات الله وسلامه. نحن أحق بالسكت من إبراهيم. ونحن نجزم لأن نبينا عليه الصلاة والسلام لا شك ولم يشك ولا يتأتى منه الشك في قدرة الله جل وعلا وفي الله، فكأنه يقول خليل الرحمن إبراهيم، كيف سيشك؟ كيف سيشك؟ ونحن لا نشك ونحن دونه. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول هذا ووصفه تواضعا لله عز وجل وإجلالا لخليل الرحمن إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، فكأنه يقول إن فهمتم من قول إبراهيم الشك فنحن أولى بأن نشك، ونحن ما شككنا ولا يمكن أن نشك، فكيف سيشك الخليل على نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. نحن أحق بالشك من إبراهيم. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. وما أرسل الله نبيا بعد نبيه لوط على نبينا عليه الصلاة والسلام إلا في عز ومناعة من قوله عندما جاءته الملائكة في سورة أضياف كتال وجاءه قومه يهرعون إليه، قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. نبينا عليه الصلاة والسلام يرحم الله لوط، لقد كان يأوي إلى ركن شديد وهو الرب الذي سبحانه وتعالى، ما بشر أقوى منه، لكن كما قلت هو على حسبه، يعني الأسباب الظاهرة يعتذر إلى ضيفانه، يقول لو كان عندي قوة وآوي إلى ركن شديد لما منعت هؤلاء السفهاء وطردتهم عنكم، هؤلاء يريدون أن يعتدوا عليكم، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، كما يعتذر إلى ضيفانه، قالوا: يلوح إلا رسل ربك لن يصلوا ولو كنت مكان يوسف لأجبت الداعي على نبينا وعليه صلوات الله والسلام. حقيقة حليم رزين متأمل لا يعدل، فنبينا عليه الصلاة والسلام أعجب بحلم هذا النبي المبارك على نبينا عليه صلوات الله والسلام. دخل السجن ظلما والملك طلب منه أن يخرج، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. الملك يناديه تخرج اخرج، كيف ما كان الأمر، لا كأنه يقول أنه في روضة الجنة، ما أخرج الله، يعني الأمور تتجلى كما نجلى. ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن إذا راوتن يوسف، في آخر الآيات الكريمات. بالإخوة الكرام يدعى للخروج فيبقى من أجله كما قلت أن يظهر الأمر أتم ظهور حلم رجاءنا سؤدا تأمن كما كن على نبينا عليه الصلاة والسلام. وهنا إخوة الكرام إدراك البصر أتم وأقوى وأدق من إدراك السمع. الأمر الثاني، قال الإمام ابن الأنباري: محل البصر أحسن وأجمل وهو أعظم عجائب خلق الله. البصر والسمع تقدم معنا في أشرف الأعضاء في الرأس في الوجه، لكن مكان العينين أجمل من مكان الأذنين، فهذان على الجانبين، وأما هذا في المقدمة وفي الوجه. وحقيقة يعني لو رأى الإنسان كل عضو من الإنسان إلا وجهه لما قنع، ولو رأى الوجه لقنع برؤيتي عن معدة، يعني إذا رأى وجهه لا يريد أن ينظر إلى يده ولا يريد أن ينظر إلى رجله بعد ذلك. لذلك عندما يخطب الإنسان يرى الوجه انتهى، أما قل له يعني نريك البدن من أوله لآخره إلا الوجه، يقول: لا، الوجه لا بد منه. وأجمل شيء في الوجه العين حقيقة، وهنا كذلك محلهما أجمل وهما في أجمل الأعضاء، وحقيقة منظرهما أبهى من منظره الأذنين بكثير، فهذان على الجانبين وهذا في المقدمة. الأمر الرابع، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يقول بالعينين: نرى أعظم نعمة علينا في الدنيا والآخرة، وهي النظر إلى الله جل وعلا في جنات النعيم. فنحن هنا وإن تلذذنا بكلامه، لكن هذا دون النظر إلى نور وجهه، فالتلذذ بسماع كلامه أقل من التلذذ بالنظر الى نور وجهه، هذا يحصل بالعينين. لا اله الا الله. الامر الثالث يقول: البصر هو قريحة القلب ورائده يؤدي اليه وعنه ويحتمل. وحقيقة إذا أردت أن تعرف ما في القلب انظر إلى العينين، أما تنظر إلى الأذنين لا تستفيد شيئا. يعني هل الإنسان في طاعة أو في غضب، في كرب، في سرور، لو نظرت إلى أذنيه لا تعلم شيئا. إذا نظرت إلى عينيه مباشرة يلوح لك، فعندما يستقبلك هل هو يعني فارس بك أو متساقل، فقط انظر إلى وجهه وإلى حركات عينيه تعلم ما في قلبه. والقلب ايضا اذا اراد يعني ان يرسل رسولا ليتحقق يرسل العين، فكما قلت في ادراك اتم ويعني رؤية اوضح، فهذا طليعته هو رسوله الذي يعتمنه وهو يعبر عنه اكثر من الاذنين. لا اله الا الله. الامر الثاني يقول الإمام الأنباري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا: ما نفاه الله جل وعلا مع السمع بمنزلة ما نفاه مع البصر في الآية المتقدمة وهي في سورة يونس. يقول: ما نفاه مع السمع بمنزلة ما نفاه مع السمع بمنزلة ما نفاه مع البصر. لماذا؟ قال: لأنه أراد إبصار القلوب وهو تعقلها وإدراكها ولم يرد إبصار العينين. الله جل وعلا هناك ماذا يقول؟ ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا أفأنت. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. يقول المراد إبصار القلوب ليس إبصار الأعين. وعليه قابل هناك نفي التعقل عند عدم السمع ونفي التعقل عند عدم الإبصار. هناك المراد لا يعقلون لأنه ليس عندهم أسماع يسمعون بها، وهنا لا يبصرون بقلوبهم عندما كانوا لا ينتفعون بأبصارهم. فقابل إذا نفي التعقل في الأمرين فيما يتعلق بالسمع وفيما يتعلق بالبصر. فإذا الأمر واحد، الأمر واحد. قال: وأما تقديم السمع على البصر في آية يونس ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك فأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. قال: قدم الله جل وعلا البصر على السمع في آية أخرى، فقال جل وعلا في سورة هود: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا. فهنا قدم البصر على السمع. إذن هنا ستة حجج وهنا ستة حجج أبلى بها هؤلاء الأئمة الكرام يعني في تقديم السمع البصر بعد كما قلنا الاتفاق على تقديم هذين العضوين على سائر الاعضاء بعد القلب. ما هو التوفيق بين ذلك؟ اختار الامام ابن تيميه عليه رحمه الله قولا يوفق به بين القولين، وقال كل من القولين صواب. فقال قال الامام ابن القيم قال شيخنا الامام ابن تيميه عليه رحمه الله: السمع له مزيه العموم والشمول، فهو افضل من جهه شموله إدراكه وعمومه، لأنه كما تقدم معنا يدرك الحاضر والغائب والمحسوس والمعقول، وأفضل من هذه الحيثية. لا إله إلا الله. والبصر له مزية كمال الإدراك وتمامه، فهو أفضل من جهة كمال إدراكه وتمامه، فهو أمين القلب والشرع. كل واحد الأفضل من جهة ذات أعم، وهذا كما قلت أدب أعام أدب. قال الإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا: وإذا فقد الإنسان سمعه فالضرر الذي يقع عليه في الدنيا قليل لكن الضرر الذي يقع عليه فيما يتعلق بدينه كثير. إذا فقد سمعه ضرره الدنيوي قليل لأنه يمشي يتحرك ويرى ولا يحتاج إلى قائد ولا إلى سائق ويبصر ويميز بعينه، لكن فيما يتعلق بعد ذلك بأمر دينه بسماع المواعظ سماع العلوم كما قلت هنا يعني سيتضرر ضرره الديني عندما يفقد السمع أكثر من ضرره الدنيوي. وأما البصر على العكس فإذا فقد بصره ضرره الدنيوي أشد لأنه لا يستطيع الذهاب والحركة كما يتحرك الناس، فإذا في الدنيا حقيقة مصيبته شديدة، لكن من ناحية الضرر الديني أقل بكثير مما لو فقد سمعه. قال الإمام ابن القيم: ولذلك ابتلى الله بعض الصحابة الكرام رضوان الله عليهم بفقد أبصارهم، ولم يبتل صحابي قط بفقد سمعه إكراما لهم من الله عز وجل، لأن فقد السمع ضرر عظيم على الإنسان في دينه وفي أهله، ففعل الله الصحابة عن ذلك، وجد منهم الأعمى ولم يجد منهم الأطرش الأصم الذي لهم. فالفائدة الدنيوية حاصلة لهم، أما فقد البصر فهو مصيبة دنيوية مصيبة يتابون عليها عند ربهم جل وعلا. فإذا ابتلى الله عبده بحبيبتين ثم صبر عوضه عنهما الجنة، كما ثبت هذا في صحيح البخاري وغيره من رواية سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أجمعين عن نبينا الأمين عليه وعلى آله وصحبه صلوات وسلام رب العالمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتي فصبر عوضته منهما الجنة. إذا هنا مصيبة دنيوية شديدة لكن الدينية كما قلت قليلة، وأما السمع أشد فيما يتعلق بأمر الدنيا بأمر الدين وإن كانت مصيبته الدنيوية قليلة. وعليه الإخوة الكرام يمكن أن يقال إذا فقد السمع أشد من فقد البصر، لأن الضرر فيه أكثر في الآخر. واضح هذا؟ الضرر فيه أكثر في الآخر، الضرر الدنيوي أكثر. هذا إذا فقد سمعه، فإذا فقد سمعه الضرر عليه أكثر مما لو فقد بصره. أما فقد البصر كما قلت هذا ضرر دنيوي لا أثر له على الإنسان فيما يتعلق بدينه وآخرته. أما في الآخرة فقد أكرم الله المؤمنين بحصول الأمرين لهم، فيسمعون ويبصرون وليس فيهم أعمى وليس فيهم أطرش وأطرش، هذا أكرمهم الله جل وعلا بذلك في جنات النعيم. وأما الكفار فقد عاقبهم الله جل وعلا بفقد الأمرين، بفقد السمع وبفقد البصر، وأخبر ربنا جل وعلا عن ذلك بقوله في سورة الإسراء: ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. أخوتي الكرام كما قلت هذا فيما يتعلق بمنزلة السمع الذي ينبغي أن نصونه وأن نحفظه، وهو نعمة عظيمة من الله علينا تزيد على نعمة الله علينا من بصر. هذه النعمة العظيمة ينبغي أن نصونها وأن لا نسمع بها شيئا حرمه الله علينا، ومن فاتح أذنه سمعه لسماع ما حرم عليه وتخبطه الشيطان وأصيب بعد ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فهو الذي جعل للشيطان عليه سبيلا. إخوة الكرام حقيقة المعافى في هذه الحياة من سلم له هذان العضوان السمع والبصر مع سماع الفؤاد والقلب واستعمل هذه الجوارح فيما يقربه إلى الرب سبحانه وتعالى. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يمتعه بهذه الحواس من السمع والبصر كما يمتعه بسائر الحواس الأخرى. لا إله إلا الله. روى الإمام الترمذي في سننه وقال هذا حديث حسن غريب. والحديث رواه الحاكم في مستدركه في الجزء الأول صفحة 28 و500، وقال صحيح على شرط البخاري، وأقره عليه الإمام الذهبي. وانظر الحديث إخوة الكرام في جامع الأصول في الجزء الرابع صفحة 79 و200. لا إله إلا الله. ونقل الحديث من رواية سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الحديث من رواية نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنه أجمعين قال: قلما كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا جلس مجلسا لم يقم منه حتى يدعو لجلسائه، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو لجلسائه بهذه الدعوة. وفي رواية الترمذي يقول ابن عمر: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يختم بهؤلاء الكلمات لأصحابه. نرى رواية الترمذي: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا لأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عيننا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ورواية الحاكم إخوة الكرام: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس مجلسا إلا دعا بهذه الدعوات التي نقلها عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين: اللهم اغفر لي ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسرر وما أنت أعلم به مني، اللهم ارزقني من طاعتك ما تحول بيني وبين معصيتك، وارزقني من خشيتك ما تبلغني به رحمتك، وارزقني من اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا، وبارك لي في سمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، اللهم وخذ بثأري ممن ظلمني، وانصرني على من عاداني، ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ عيني، اللهم لا تسلط علي من لا يرحمني. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختم بهن مجلسه. إذن متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. لا إله إلا الله. وهنا جعلت لي في سمعي وبصري واجعلهما الوان. فمن من الله عليه بسلامة هذين العضوين فليحمد الله وليستعملهما فيما يرضي الله. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يجعل له في سمعه نورا وفي بصره نورا، كما يسأل ربه أن يجعل له نورا في جميع أعضائه ومن جميع جهاته. ثبت الحديث بذلك في الصحيحين وسنن أبي داود والنسائي. والحديث رواه الإمام مالك في موطئه من رواية سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه. والحديث إخوة الكرام طويل في قصة لذيذ سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند خالته ميمونة أمنا رضي الله عنها وأرضاها، زوج نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى من الليل 13 ركعة عليه صلوات الله وسلامه مع الوتر 13 ركعة، إذا صلى 10 ركعات وأوتر بـ3. وزاد في هذا الحديث على الحديث الوارد عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي ثمانية ويوتر بثلاث، الحديث كما قلت في الصحيحين صلى 13 ركعة عليه صلوات الله وسلامه مع الوتر، ثم نام عليه الصلاة والسلام حتى سمع عبد الله بن عباس لطيفه من النوم، ثم استيقظ عليه صلوات الله وسلامه فتلا العشر الآيات الأخيرة من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر الآيات الكريمة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعلني في قلبي نورا، وفي بطني نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، واجعل امامي نورا، وخلفي نورا، واجعلني نورا. هذا من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام، يجعل الله النور في أعضائه، في سمعه وبصره وفي غير ذلك من جوارحه. وفي رواية: واجعلني في لساني نورا، وفي نفسي نورا، وأعظم لي نورا. لا إله إلا الله. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله، ويعلمنا أن نستعيذ به سبحانه وتعالى بالله جل وعلا من استعمال هذه الأعضاء فيما لا يرضي رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. روى الإمام أحمد في المسند، ومن السنن الأربعة إلا سنن ابن ماجه، والحديث إسناده صحيح، من رواية شكل ابن حميد. شكل ابن حميد قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، علمني تعوذا أتعوذ به. وفي رواية: علمني دعاء أدعو به. قال: فأخذ بكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، وشر بطني، وشر لساني، وشر قلبي، وشر همي. والهم هو الفرج. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، وشر بطني، وشر لساني، وشر قلبي، وشر همي. وفي رواية في النسائي: وشر مني، يعني ما أبو. وقال مرة ذكره، يعني شر ذكري، شر همي. أستعيذ بك، كل هذا الدعاء استعيذ بالله من استعمال هذه الأعضاء فيما حرم علينا رب الأرض والسماء. أعوذ بك من شر سمعي، وشر بصري، وشر لساني، وشر قلبي، وشر همي. وإذا تولى الله جل وعلا العبد، وتولى العبد ربه، جعله ربنا جل وعلا يحفظ أعداءه، وحفظ الله له ورعى له سمعه وبصره وسائر جوارحه، كما تقدم معنا في الحديث القدسي وهو في صحيح البخاري كما تقدم معنا، والخية لأبي نعيم، ورواه الإمام البيهقي في كتابه الزهد، كما رواه في كتاب الأسماء والصفات، كما رواه في السنن الكبرى وهو في شرح السنة للإمام البغوي، من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: قال الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعه، وبصره الذي يبصر، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قلب نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. إذا كنت سمعه الذي يسمع، بصره الذي يبصر به. هذا متى؟ عندما تسمع لله وبالله. ومتى يكون أيضا رجلك التي تمشي بها؟ عندما تمشي لله ولله وفي الله. إذا حفظت الخطوات، حفظت اللحظات، كنت بعد ذلك هذا السامع ما سمعت به إلا خيرا حقيقة، تولاك رب العالمين سبحانه وتعالى وسدد خطاك، وجعل في هذه الجوارح نورا في هذه الحياة ينفعك بعد المنام. إخوتي الكرام، تقدم معنا هذا الحديث الصحيح، ويكفي أنه في صحيح البخاري. وتقدم معنا أن بعض المعاصرين دندن حول هذا الحديث كما قلت بلغط ذميم ينبغي أن نحذره، فقال كما ذكرت عبارته سابقا: كنت برهة من الزمن متوقفا في صحة هذا الحديث. ثم قال بعد ذلك: فتبين لي بعد برهة من الزمن أنه صحيح لمجموع هذه الطرق التي ذكرها. قال: وقد صححه جمع، وارجع إليه على تعبيره لسلسلة الأحاديث الصحيحة فستجد فيها ما لا تجده في مكان آخر. وقلت إخوة الكرام: الكلام مردود من عدة جهات. أولا، الحديث صححه لشواهده، لولا الشواهد لحكم عليه بالضعف، مع أنه في صحيح البخاري. هذا كلام منكر. الحديث صحيح سواء وجدت تلك الشواهد أم لا. نعم، تلك الشواهد زادت في ثبوت الحديث وسيقولنا منه، لكن نفسه في صحته أنه في صحيح البخاري. لو لم يوجد شاهد من تلك الشواهد التسعة لكان الحديث في أعلى درجات الصحة والتحقق. الأمر الثاني، كما قلت، كل ما ذكر موجودا في الفتح ومزيد عليه بكلمة. ذكر الحافظ ابن حجر 9 شواهد كما تقدم معنا، 8 متصلة مرفوعة وواحد مقطوعا يهوي للمنبه كما تقدم معنا، أوليس كذلك؟ فكل ما ذكر موجودا في الفتح، وكما ذكرت سابقا لا هجرة بعده. وعليه أنه صح الحديث لمجموع هذه الطرق بعد توقف برهة من الزمن. كما قلت إخوة الكرام، هذا لغط ينبغي أن نحذره في هذه الأيام. هذا كان لغط بمثل المخترع الذي يقال ينبغي أن نتسمى بالسلفية، فما كان أئمتنا يتسمون بذلك، إنما اسمنا الذي منسب إليه أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هذا هو اسم الفرقة الناجية، ونظروا في سائر كتب السلفية. أهل السنة والجماعة هذا اعتقاد الفرقة الناجية. أما بعد ذلك اصطلاح الآن على تعبير السلفية، يا إخوتي، السلف الصالح رضوان الله عليهم أئمتنا، لا شك في ذلك، وأهل السنة والجماعة هم الذين بالأصل يأخذون هذا عن السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. لكن هدي السلف الصالح أين انحصر؟ عند من؟ عند أهل السنة والجماعة الذين يتميزون عن غيرهم من الفرق. ما عندنا فرقة اسمها السلفية إلا في هذه الأيام بدأت تتسمى، وكما قلت تسمية مخترعة جديدة لها يعني تكتل معين كالتسميات المخترعات الأخرى. نحن أهل سنة وجماعة، نحن طريقتنا طريقة السلف الصالح، لا شك في ذلك، ومن خرج عن طريقة السلف فهو ضال. لكن لما نجد أنفسنا بعد ذلك عن فرق البدعة، ماذا نقول؟ أهل السنة والجماعة هذا هو المنصوص عليه في كتب التوحيد كما قلت بلا استثناء. بدأوا الآن يثيرون لغطة، قالوا في هذه الأيام صار مفهوم أهل السنة والجماعة مميعا وليس له تحديد. فإذا الآن صار مفهوم الإسلام مميعا، يعني لا ينتسب إلى الإسلام، ومفهوم السلفية مميعا، كل سلفية لها رأي، وليس كذلك؟ يا إخوتي، نحن مميع ما لنا للمعاصرين. نحن عندنا أصول ثابتة لأهل السنة والجماعة ضمن الكتب التي جاءتنا عن أئمتنا رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه طريقة أهل الهدى. أما يوجد من ينتمي إليهم في هذه الأيام ويخطط، ما لنا لهذا؟ كما يوجد من ينتمي إلى الإسلام ويخطط، كما يوجد من ينتمي على تعبيركم إلى السلفية ويخطط، وأنتم تختلفون فيما بينكم. والاختلاف فيما بينكم أكثر من الاختلاف فيما بين الجماعات الأخرى، حتى بين السلفية أنفسهم. وعليه إخوة الكرام، دعونا من هذه الاصطلاحات الحادثة. أهل سنة وجماعة هذا هو مذهبنا الذي ننتمي إليه، هذا لابد من وعيه. أما بعد ذلك يعني كما يقال لابد من أن تقول سلفية وإلا أهل السنة والجماعة، قال بصوت اسم عام لا يحدد هويتك، طيب السلفية؟ واحد على تعبيرهم يجيز البرلمان، وواحد لا يجيز، واحد في فتنة الخليج يؤيد صدام، واحد يؤيد السعودية، واحد يقف حياديا، أليس كذلك؟ هذه السلفية الموجودة، بقول من سنأخذ؟ لا بهذا ولا بهذا ولا بهذا. نحن كما قلت إخوة الكرام، طريقتنا طريقة أهل السنة والجماعة وانتهى الأمر، وبذلك نتميز عن سائر فرق الضلال. وما أحد من أئمتنا المتقدمين قال موضوع سلفية. أما بعد ذلك هدي السلف والذي نعول عليه هذا ليس فيه واضح هذا وطريقة أهل السنة والجماعة كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام حسب ما قرر سلفنا الكرام هذا لا شك فيه. أما بعد أن يأتي يعني كما قلت نجعل تسمية خاصة في هذه الأيام هذه تسمية محدثة فلنكن على علم بها أيضا. لا إله إلا الله. إخوة الكرام أفلح من ضبط سمعه كما أفلح من ضبط بصره. أفلح من ضبط سمعه واستعمله فيما ينفعه. وقد أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى من أن من حفظ سمعه مع أعضائه الأخرى فهو مفلح فائز نازل. روى الإمام ابن السني والإمام أبو نعيم والبيهقي في شعب الإيمان والحديث رواه الإمام أحمد في المسند في الجزء الخامس صفحة 47 وإسناده حسن كما في مجمع الزوائد في الجزء العاشر صفحة 230. وقال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب في الجزء الأول صفحة 56 إسناد أحمد فيه احتمال للتحسين. المنذري يقول احتمال للتحسين والهيثمي يجزم لأنه حسن. رواه الإمام أحمد إسناده حسن كما في المجمع والمنذري في الترغيب والترهيب يقول إسناد أحمد فيه احتمال للتحسين والحديث حسن إن شاء الله. ولفظ الحديث من رواية سيدنا أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخليقته بمعنى أخلاقه وخليقته مستقيمة وجعل أذنه مستمعا إلى ما ينفع إلى ما يقربه إلى الله عز وجل وجعل أذنه مستمعا وعينه ناظرة. فأما الأذن فقمع قمع وقمع بإسكان الميم وفتحها قمع قمع وهو معروف الذي يعني يصب فيه الشيء ليكون بعد ذلك سببا للوصول إلى شيء آخر من فتحة من نعاله فتحة كبيرة وبعد ذلك ضيقة يوضع فيه زجاجة وما سفل هذا يصب فيه الثمن العسل وما سفل هذا قمع قمع. فأما الأذن فقمع فقمع والعين مقرة لما يوعي القلب وقد أفلح من جعل قلبه واعيا. إذا جعل الإنسان أذنه مستمعة تستمع الخير هنيئا له صاحب صلاح والويل له إذا أعرض عن استعمال سمعه فيما ينفعه. روى الإمام أحمد في مسلم والطبراني في معجمه الكبير والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد صفحة 38 من الأدب المفرد. فرواه الخطيب في تاريخ بغداد في الجزء الثامن صفحة 65. ورواه عبد بن حميد في مسلم وابن مردوية في تفسيره والبيهقي في شعب الإيمان كما في الدر المنثور في الجزء الثاني صفحة 78. وننظر العزو إلى هذه الكتب أيضا في جمع جوامع الإمام السيوطي أيضا في الجزء الأول صفحة 101. والحديث قال عن إسناد الإمام المنذري في الترغيب والترهيب إسناده جيد في الجزء الثالث صفحة 308 إسناده جيد. وقال الإمام الهيثمي في المجمع في الجزء العاشر صفحة 91 رجاله رجال الصحيح غير حبان ابن زيد الشرعبي وقد وثقه ابن حبان وحبان ابن زيد الشرعبي خرج له ابو داود في سننه والبخاري في الادب المفرد كما سمعتم. قال عنه الحافظ في التقريب ثقه اخطا من زعم ان له صحبه. اذن هو تابعي رضي الله عنه وارضاه وليس بصحابي. وهو الراوي عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه اجمعين. والحديث قد حسنه الحافظ في الفاتح في الجزء الاول صفحه 210 بعد المئه. فلفظ الحديث من رواية سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحم، واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القوم، ويل لأقماع القوم، ويل للمصرين الذين يصرون على ما عملوا وهم يعلمون. ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القوم. كما قلت جمع قمع، جمع قمع أي من يستمع ولا يستفيد، ثم أن يجعل في إحدى أذنيه قينة وفي الأخرى عدينة، أو على تعبير الناس